أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بالنسبة إلى الروايات السابقة كان كلام في الأسانيد، نحن تممنا الأسانيد، لكن اشتباها ذكرنا خطأ، يعني أنه في رواية محمد بن مسلم وعمر بن حنظلة الواردة في أبواب الجهاد كان فيها عن علي وعنه عن علي عن حماد عن حريز إلى آخره. علي هنا ليس المراد بعلي بن ابن إبراهيم كما ذكرنا اشتباها وخطأ، وإنما الظاهر أن المراد به شيء آخر، شخص آخر. ومن هنا يقع الكلام في تشخيص أن علي في هذا السند من هو. عنه الضمير في عنه الظاهر لأول وهلة أنه يرجع من إلى علي بن الحسن بن فضال المذكور في الرواية التي قبل هذه الرواية كما في التهذيب، وفي الوسائل أيضا ينقل نفس الشيء، يعني ينقل رواية عن علي بن الحسن بن فضال ثم يقول وعنه. الظاهر أنه يرجع إلى علي بن حسن بن فضال، وإن كان هناك احتمال ثاني يذكره العلامة المجلسية التعرض له. فبناء على أن الضمير في أنه يرجع إلى علي بن الحسن بن فضال يقول وعنه عن علي. علي يعني من يروي عنه منه علي بن الحسن بن فضال. عندما نراجع من يروي عنهم علي بن الحسن بن فضال نجد أن هناك أربعة أشخاص اسمهم علي يروي عنهم بن فضال. علي بن مهزيار يروي عنه بن فضال، وعلي بن أصباط يروي عنه كثيرا، بن فضال يروي عنه كثيرا، وعلي بن الحسن الجرمي، وعلي بن الحكم. أربعة أشخاص يسمون بعلي يروي عنهم ابن فضال. هؤلاء الأربعة كلهم ثقات، كلهم ثقات. علي بن مهزيار ثقة، علي بن أصباط ثقة، علي بن الحسن الجرمي اللي هو الطاطري المعروف الطاطري منصوص على وثاقته، إن هذا يذكر بعناوين متعددة، علي بن الحسن الجرمي، علي بن الحسن الطاطري، وقد يذكر بعنوان علي الجرمي والمقصود به واحد وهو ثقة بلا إشكال، وعلي بن الحكم أيضا ثقة. إذن هؤلاء الأربعة كلهم ثقات، وإذا دار الأمر بينهم، إذا دار أمر علي المذكور في السند بين هؤلاء الأربعة، حينئذ ماكو مشكلة من شخص من هو، لكن بالإمكان أن نحكم بصحة السند وبأن علي الواقع في هذا السند هو شنو، هو ثقة، لأنه لا يخلو من واحد من هذه الأربعة، طبعا على فرض دوران الأمر بين هؤلاء الأربعة. قد يعني يرجح كون المراد بعلي هو علي بن مهزيار أو علي بن الحسن الجرمي الطاطري، بقرينة أن الحماد بن عيسى الواقع في السند بعد علي، لأن الرواية تقول وعنه عن علي عن حماد، أن حماد بن عيسى يروي عنه منه ابن مهزيار والجرمي والطاطري، فقد هذا يرجح ماذا؟ أن يكون المقصود بعلي هو إما ابن مهزيار أو الجرمي، بقرينة رواية الحسن بن علي بن فضال عنه وروايته عن منه عن حماد بن عيسى. لكن الشيخ المجلسي في شرح التهذيب احتمل أولا في الضمير في عنه، احتمل أنه يرجع إلى الصفار، صفار احتمل هذا الاحتمال. قال ويحتمل أن الضمير في عنه يرجع لمن؟ الحسن الصفار المعروف. ثم ذكر بأنه لا يبعد أن يكون المراد بعلي هو علي بن حديد، أن المراد بعلي في السنة هو علي بن حديد، وعلى هذا الأساس حكم بضعف الرواية لأن علي بن حديد لم تثبت وثاقته، فحكم بضعف هذه الرواية والرواية التي بعدها أيضا بنفس السنة تقريبا فيها علي أيضا يروي عن حماد ويروي عنه ابن فضال. القضية هذه أنه من أين جاء هذا الاحتمال، يعني احتمال أن المراد بعلي هو علي بن حديد، لأنه يعني كما قلنا أنه علي بن الحسن بن فضال ليس له رواية عن علي بن حديد. طبعا ما فتش الرواية كلها، تعالى سيد الفوائد قدس الله نفسه الزكية لم يذكر ممن يروي عنه ابن فضال، لم يذكر شنو علي بن حديد، ذكر علي بن مهزيار، ذكر علي بن أصباط، مو فقط سيد الخوي، سيد البروجردي في 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 تصحيح أسانيد التهذيب ذكروا علي بن أصباط، علي بن مهزيار، علي بن الحكم، علي الجرمي هذا ابن الحسن الجرمي، لكن لم يذكروا رواية واحدة يرويها الحسن ابن علي بن فضال عن علي بن حديد. حماد بن عيسى أيضا لم يذكر بأنه روى عنه منه علي بن حديد، وحتى بناء على الاحتمال اللي ذكر في تعيين الضمير في عنه وقال ويحتمل أن الضمير في عنه يعود من إلى الصفار، هذا الاحتمال من شاء واضح، من شاء هو أن الرواية التي قبل هذه الرواية، الرواية التي قبلها روايتنا مباشرة يرويها عن ابن فضال، لكن اللي قبلها مروية عن من؟ عن الصفار، وهي الرواية الأولى في الباب 71 في صفحة 155 من أبواب جهاد العدو، باب 71 الحديث الأول، يقول محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار عن أيوب بن نوح إلى آخره، بعدين الرواية الثانية يقولوا بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، الرواية الثالثة اللي هي محل كلامنا يقول عنه، فكان المجلس يحتمل أنها عنه متعود إلى ابن فضال وإنما تعود إلمن إلى الصفار المذكور في الرواية الأولى. طبعا الرواية بهذا التسلسل مذكورة في التهذيب نفسه، في التهذيب أيضا ذكر أولا رواية الصفار ثم رواية علي بن الحسن بن فضال ثم قال في روايتنا وعنه، ويحتمل أن ترجع إلى الصفار. أقول حتى على تقدير هذا الاحتمال الصفار أيضا ليس له رواية عن علي بن حديد حسب الظاهر، يعني ليس له رواية عن علي بن حديد، فلذلك يبقى هذا السؤال من أين جاء هذا الاحتمال. طبعا نحن نجل هذا الشخص المحقق الرجل العظيم، فلا بد أن يكون هناك فد وجه، لكن نحن لا ندركه من أين جاء هذا الاحتمال. طبعا الذي يغلب على الظن أن المراد به علي بن أصباط لكثرة روايات ابن فضال عنه. طبعا هنا يعني استقرب أن الضمير في عنه يعود إلى ابن فضال الحديث الذي قبله، والمذكور فيه ابن فضال مو أن يرجع للحديث الذي بعده، لا يرجع إلا بقرينة، لكن إذا لم تكن هناك قرينة ليرجع للحديث الأول فهو يرجع للحديث الذي قبل هذا الحديث مباشرة والمذكور فيه علي بن الحسن ابن فضال. فلكثرة روايات علي بن أصباط عن ابن فضال هذا يرجح ماذا؟ يرجح في الحقيقة أن يكون هو المقصود بعلي في المقام، وهذا الشيء موجود، يعني عندما يكثر رواية شخص عن شخص آخر قد يستغنى عن ذكر تفاصيل الشخص الثاني فيقال عن علي، واضح أن المقصود بعلي هو علي منه ابن أصباط، قد يحصل هذا من باب الاختصار من باب الكذا، عدم داعي لذكر الاسم مطولا بتفاصيله، فيذكر عن علي والمقصود هو علي بن أصفار، ممكن هذا. وبالدرجة الثانية أن يكون المقصود بعلي بن مهزيار، لا سيما وكما قلنا أن علي بن مهزيار يروي عن حماد بن عيسى، فمن القريب جدا، من القريب سنقول بأنه الأمر يتردد بين هذين الشخصين، وكلهما وكل منهما ثقة بلا إشكال. ومن هنا يتبين بأن هذه الرواية تامة سندا. من هنا يظهر كما قلنا في الدرس السابق أنه كل الروايات التي قرأناها الخمسة تامة سندا، دلالة قد يقع الكلام في دلالة بعضها، لكن هي في الجملة تدل على خلاف ما ذهب إليه المشهور بحسب الظهور الأولي، وهي أنها ماذا؟ وهي أنها تطلق البيع والشراء على ماذا؟ على شراء وبيع ما لا يكون من الأعيان. لكن كما قلنا الأصحاب لم يقبلوا بذلك، وذهبوا لاشتراط أن يكون المبيع عينا. ونقلنا في الدرس السابق أن المحقق النعيمي استدل على ذلك بالانصراف، يعني قال لعل منشأ الاتفاق الذي ما ذهب إليه الأصحاب وانصراف الأدلة إلى ما هو المتعارف من جعل المعوض في البيع عينا، وينصرف إلى هذا متعارف، هذا ينصرف إلى إطلاق الأدلة. صد من الأدلة يا أدلة أدلة شرعية طبعا، يعني أدلة النفوذ أدلة الصحة، أحل الله البيع وينصرف المن إلى بيع شنو؟ أعيان. وهكذا ذكر بأنه ولا أقل يقول من الشك في شمول المطلقات لغير العين. قلت سألا ما شخصنا بأن البيع هو يختص بما إذا كان المبيع عينا، فلا أقل من الشك أنه يشمل نقل المنافع، بيع المنافع إذا كانت المنفعة عينا، إذا كان المبيع منفعة يشمله، أو لا إطلاق أدلة أحل الله البيع وأمثالها. شك في أنها تشمل هذا بيع المنفعة أو لا، واضح نشك في شمولها له، فحينئذ نقتصر على المتيقن اللي هو شنو؟ اللي هو ما إذا كان شنو؟ ما إذا كان المبيع عينا. أقول هذا النمط من الكلام واضح أنه هو في مقام تحديد ما هو البيع المؤثر في النقل والانتقال شرعا، ويحدد هذا ما هو البيع المؤثر في النقل والانتقال شرعا. وإذا يقول إطلاق الأدلة أدلة النفوذ والصحة ينصرف المال إلى هذا، أدلة الصحة تكون مختصة بماذا كان المبيع شنو؟ عينا. هذا يحدد الشرع ما هو المؤثر، هو في مقام تحديد ما هو المؤثر شرعا في النقل والانتقال، فيستدل بهذا الدليل. وهكذا الدليل الثاني لا أقل من الشك في شمول الإطلاقات، ومقصود من الإطلاقات كما قلنا إطلاقات النفوذ وإطلاقات الصحة، الشك في شمولها لبيع المنفعة، فإذا لا يحكم بصحتها، وكأن الغرض هو شنو؟ هو إثبات صحة البيع أو عدم شنو؟ أو عدم صحته. بينما بحسب ما نرى أن هذه مرحلة متأخرة لا بد منها بلا إشكال، لكن هي مرحلة متأخرة. نحن أولا يجب علينا تشخيص ماذا يراد بالبيع عرفا لغة، ماذا يراد بالبيع. فإذا شخصنا أن المراد بالبيع هو الأعم مثلا بحسب اللغة بحسب العرف بحسب ما نفهمه، أن المراد بالبيع هو شنو؟ هو الأعام كما يستعمل البيع، يعني كما يكون يصدق البيع، يصدق البيع على بيع الأعيان، كذلك يصدق على بيع شنو؟ منافع. فرضا أنه حددنا هذا، بعد ذلك نجي إلى الأدلة النفوذ والأدلة الشرعية. ونقول أن الموضوع في أدلة النفوذ هو شنو؟
والبيع.
والشارع ما حدد شنو المقصود بالبيع، فيطلق يترك علما إلى العرف، ما يحدد العرف هو يكون بيع، ويكون هو الممضى وهو النافذ. فإذا عينا أن البيع عرفا هو الأعام، النفوذ أيضا يكون ثابت علما للأخر، إلا إذا قام دليل على المنع من ذلك. إذا أجى دليل من قبل الشارع قال لا، أن النفوذ يختص بمن؟ ببيع الأعيان دون بيع المنافع، هذا نعمل. فكون نفتش عن المعنى، إذا ما لقينا معنى يمنع من ذلك وحددنا من البداية بأن المقصود بالبيع هو هذا، إذن يمكن التمسك بأدلة النفوذ لإثبات شرعان. هنا نجد مرحلة إثبات الصحة الشرعية والمؤثر شرعان، فنقول بأنه شرعان يثبت النفوذ والتأثير لمطلق البيع حتى في بيع المنافع. إذن هاي مرحلة لابد منها قبل أن نصل إلى ماذا؟ إلى الأدلة الشرعية. ليس كلامنا من البداية في ماذا؟ في الأدلة الشرعية. إحنا كلامنا فعلا في تحديد مفهوم البيع، كما نتكلمنا عن تحديد مفهوم الملكية. شو معنى الملكية؟ هم تكلموا عن تحديد مفهوم البيع بلحاظ جهات أخرى، وقطع النظر عن الشارع، وقطع النظر عن الأدلة الشرعية، ثم بعد ذلك يطبقون الأدلة الشرعية الدالة على النفوذ والصحة على ما عينوه من في البحث الأول من تشخيص ما هو المراد من البيع عرفا أو لغة وأمثال هذه الأمور. زين، ومن هنا يظهر بأنه الاستدلال بانصراف الأدلة، الاستدلال بتشكيك في شمول مطلقات النفوذ لبيع المنافع، بل حتى الاستدلال بالإجماع والاتفاق كما صدر منهم، أنه استدل بعضهم بالاتفاق على أنه لا بد أن يكون المبيع عينا أو التسالم على ذلك. هاي كلها أدلة مو يعني ما يصح الاستدلال بها في محل الكلام. في محل الكلام يصح الاستدلال بها، نستدل بالإجماع على تعيين المعنى اللغوي والمعنى العرفي المن للبيع، خصوصا أن المجمعين وذول الذين تسالموا اليوم علماء الأعلام كانوا ناظرين البيع المؤثر، تمام نظرهم لمن البيع المؤثر البيع الصحيح، كأنهم يقولون بأنه هل يعتبر في البيع الصحيح المؤثر في النقل والانتقال أن يكون المبيع عينا أو شنو أو لا، ناظرين إلى هذا مو ناظرين إلى المسألة اللي إحنا قاعد نتكلم فيها. لذلك الاستدلال بهذه الأدلة ينبغي أن يوضع على حدة على جانب، والأصح في المقام هو ما ذكر السيد اليزدي، مو الأصح يعني أن المنحى الذي ذكر السيد اليزدي في حاشيته على المكاسب هو أفضل، فإنه استدل بالتبادر على أن المبيع لا بد أن يكون شنو عينا، استدل بالتبادر واستدل بصحة السلم عن تمليك المنفعة بعوض، لأن بيع المنفعة يصح سلب البيع عنه، وكل من التبادل وصحة السلب علامة شنو؟ حقيقة. ما قال تبادل العلماء أو تبادل ما تبادل علامة على الحقيقة، يقول البيع يتبادر منه ينسبق إلى الذهن شنو منه؟ بيع الأعيان، وهو علامة شنو؟ الحقيقة. فيكون استعماله في بيع المنافع مجازا، ما يحمل عليه الدليل إلا بقرينة. هذا استدلال صحيح بقطع النظر عن تماميته وعدم تماميته. صحة السلب إذا تمتها استدلال صحيح، إن صحة السلب علامة شنو؟ علامة المجاز، وعدم صحة السلب علامة شنو؟ علامة الحقيقة. يقول يصح سلب البيع عن بيع المنافع، أن تمليك المنفعة بعوض، يقول يصح، نقول هذا ليس بيعا، فإذا يختص البيع بماذا؟ ببيع الأعيان. هذا الدليل تام أو مو تام؟ طبعا هذا الدليل، هذه الدعوة طبعا هي دعوة يعني أردت على من داعيها، هو يكون يعني هو عليه أن يثبت ذلك. باعتبار أن التبادر الذي يعتبر من علامات الحقيقة يقولون أنه لا بد أن يكون ناشئ من حاق الله، من حاق الله، مو أن ينشأ من أمور خارج عن الله. وإلا إذا احتملنا أن التبادر ينشأ من أمور خارج عن الله ما يكون علامة اليمن على الحقيقة ولو احتمال. في مقامك احتمال أن هذا التبادر ينشأ إذا سلمنا التبادر، إذا سلمنا أن البيع يتبادل ينسبق إلى الذهن منه نقل الأعيان، هذا الذي ينسبق منه باع، يعني نقل شنو؟ نقل العين، مو نقل المنفعة أو نقل شيئا آخر ليست من الأعيان. التبادل في المقام احتمال أنه ينشأ من غلبة الوجود الخارجي، في الخارج الغالب هو شنو؟ هو بيع الأعيان، غالب هو تمليك الأعيان، غالب هو هذا هو الموجود. فلعل الانسباق ينشأ من التعارف الخارجي وغلبة ماذا؟ وجود هذا الفرد في الخارج. ومن الواضح أن هذه الغلبة ليس لها أثر في ماذا؟ في تحقق التبادر. لا يكون التبادر كاشفا عن الحقيقة إذا كان يحتمل استناده إلى هذه الغلبة. كما أن دعوى صحة السل وعدم صحة السل هاي همات مو كلش يعني اكو سير وضوح فيها، لأنه في زماننا على الأقل يطلق البيع على بيع غير الأعيان بشكل واضح وما يشعر الإنسان بتجوز. يعني هذا مثال السرطفلية، في شيء واضح جدا، باع السرطفلية، باع السرطفلية، السرطفلية ليست من الأعيان بلا إشكال، ما لها علاقة بالأعيان. الحقوق بشكل عام يطلق عرفا بأنه باع هذا الحق وباع حقه في كذا وباع كذا. إذا كان له حق في أرضا مثلا، حق مجرد حق من دون أن يكون مالك لهذا الحق، ويبيع هذا الحق. إذا كانت الأرض مسجلة عند باسم الدولة يثبت له حق من قبل الدولة في هذه الأرض، ويبيع ماذا؟ يبيع هذا الحق، يبيع هذا الحق. هذا الآن متعارف في المجمعات الحديثة، يعطون فلوس في مقابل شيء يسموه خلو الرجل، مو هذا شنو يعني؟ هذا يشتري ماذا وذاك يبيع ماذا؟ يبيع غير الأعيان، ليس بيع عن الأعيان، ماكو عين تنباع، وإن اللي يبيع هو في شيء اعتباري ليس من الأعيان. فتعارف إطلاق البيع وشيوع استعمال البيع وإطلاقه على بيع غير الأعيان، هذا في الحقيقة يخلينا على الأقل نتوقف في مسألة صحة السل وعدم صحة السل. ومن هنا نقول بأن عهدة هذه الدعوة على مدعيها. بعضهم حاول أن يؤيد دعوة العموم أن البيع للأعام من نقل الأعيان ونقل المنافع بتعريف ما ورد في تعريف البيع من أنه مبادلة مال بمال، وذكر بأن المال أعم من الأعيان، ما مأخوذ في المال أن يكون عينا. المال كل ما يتمول، كل ما يتنافس العقلاء للحصول عليه ويبذلون بأجزائه شنو؟ أموال، يكون مالا، وهو أعم من من الأعيان والشنو والمنافع. ففي تعريف البيع عندما يقال مبادلة مال بمال كأنه لا يعتبر في المبيع أن يعني يكون شنو من الأعيان. فهذا التعريف يؤيد ماذا؟ يؤيد التعميم. هذا هم مو كلش واضح، ما نقدر نجعله مؤيد للتعميم، باعتبار أن بعض اللغويين صرح بأن المال مختص بالأعيان، صرح بأن المال مختص بالأعيان، بأن المال مختص بالأعيان. وهذا التصريح موجود في أكثر من كتاب لغوي، في مجمع البحرين هذا التصريح موجود، في النهاية لابن الأثير أيضا موجود، وإن كان المظنون أنه أخذه من النهاية، يعني صاحب مجمع البحرين أخذه من النهاية. هذا هم كلش واضح في إثبات ماذا؟ في إثبات التعميم. على كل حال نحن بهذا الكلام لا نريد أن نقول لأنه شيء أنه ثبت مثلا عندنا هو التعميم، وأن البيع أعم من بيع الأعيان وبيع المنافع، لا نريد أن نقول ذلك. كما أنه لا نريد أن نقول أيضا بأنه ثبت شنو اختصاص البيع بخصوص بيع الأعيان. المسألة مو كلش واضحة وتحتاج إلى بحث أكثر وتعمق أكثر، وإذا لم نصل إلى النتيجة فالطريق هو الاحتياط على ما ذهب إليه أكثر من واحد من الأجلة، فإنه احتاط في المسألة ولم يوافق المشهور فيما ذهب إليه. وصلى الله على رسول الله.